أصدقائي أهلا ومرحبا بكم معي من جديد. سنواصل بعد لحظات بإذن الله دراستنا في رسالة بولس إلى المؤمنين في مدينة روميا. أما أولا فأدعو الله معكم حتى يفتح أذهاننا لكي نفهم كلمته ولكي نجعل لها مكانا في حياتنا فنحيا بها. هذا هو سر نجاحنا وسعادتنا، ولاسمه كل الحمد على الدوام. ما زلنا نسبر أغوار الفصل الثامن من رسالة روميا، هذا الفصل الذي يعتبر درة مشعة في تاج الرسالة. قلنا إن المؤمن الحقيقي هو الذي يسكنه روح الله، وبالتالي فهو يسيطر عليه ويدير دفة حياته، وهكذا فإن كل مؤمن بالله يصبح ملكا شخصيا لروح الله القدوس الذي يسكن فيه، ويكون الروح القدس السيد المطلق على حياة ذلك المؤمن. كما أن سكن الروح القدس هو الضمان بأن أجسادنا ستقام من الأموات، ولأن يسوع قد قام من الأموات فإننا سنقوم نحن أيضا بأجسادنا من الأموات. الروح القدس سيخلصنا نهائيا من جسد الموت أو الطبيعة القديمة. نعم، إنه روح الحياة الذي يحيينا الآن، ولنا كل الثقة أنه سيحيينا يوم القيامة ويعطينا أجسادا ممجدة كما أقام المسيح من الأموات. لسنا مجبرين على الإذعان للطبيعة القديمة لأن الجسد لم يأتي إلا بالمشاكل على حياتنا، ولكننا مديونون لنعيش بحسب الروح الذي أقنعنا بخطيتنا وكشف لنا عن المسيح ومتعنا بضمان الحياة الأبدية عندما قبلنا المسيح مخلصا لحياتنا. وبما أنه روح الحياة فهو قادر أن يقوينا لنطيع المسيح، وهو يمكننا لنشابه المسيح. ثم تحدثنا عن بركات سكن الروح القدس فينا، فهو يقودنا ويؤكد أننا أبناء الله. كابن لله يمكنك أن تثق به كل الثقة، وروح الله القدوس سيقود حياتك ويرشدك في طريقك كل الأوقات ووسط كل تقلبات الحياة. وروح الله يسكن فيكم ويصرخ يا أبا أيها الآب. عندما نقبل المسيح نحن نولد ثانية، ولكن في اللحظة التي ندخل فيها العائلة فإن الله يتبنانا ويعطينا مركز ابن كبير في العائلة. هكذا مستمعي نستطيع أن ندعو الله أبا لأننا ولدنا ثانية ونتمتع بأبوته لنا، وليس هذا فقط، بل ونستطيع أن نسحب من حساب البركات الروحية التي لنا لأننا ورث لله ووارثون مع المسيح. أرجو صديقي أن تكون قد اختبرت المسيح في حياتك لتتمتع بغنى الله الكثير وتعيشه تحت قيادة الروح القدس. نواصل تأملاتنا في هذا الفصل الثامن الغني من رسالة روميا، وسنبدأ فيه مقطعا جديدا. سبق وقلنا إن أجسادنا ستقوم في يوم من الأيام، أي أنها ستفتدى، ولكن ليس أجسادنا فقط هي التي ستفتدى، بل العالم المادي بأسره أيضا. سيستبدل الله الأرض القديمة بأرض جديدة حيث لا توجد خطية، ولا يمكنها أن تلعن بالخطية كما لعنت الأرض القديمة. كم أتطلع إلى ذلك اليوم الذي فيه سألبس جسدا جديدا ممجدا. نقرأ من الفصل الثامن من رومية من العدد الثامن عشر وحتى الثامن والعشرين.
فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده.
من منا لا يسعى نحو وضع أفضل لحياته؟ يحلم كل إنسان أن يكون المستقبل أفضل من الحاضر. عند نهاية الحرب العالمية الأولى قال أحد زعماء العالم: هذه الحرب هي خاتمة كل الحروب، ولكن تاريخ القرن العشرين وأحداثه سخرت من هذه العبارة، فالمعاناة والحروب والألام لا تزال موجودة، بل هي أسوأ من الماضي. أقول بحزن وأسى شديد إن أحلام البشرية في الوصول إلى حالة من السلم والسعادة باتت أحلاما بعيدة عن الواقع. وماذا يقول بولس عن المعاناة؟ فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. هنا بولس يحسب، أي يجري حسابات دقيقة، إذ يعقد مقارنة بين الآلام من جهة والمجد من جهة أخرى. ولا أرى التدليل من جديد على وجود آلام في الزمان الحاضر، فلابد أن كل واحد منا يعاني ويتألم ويقاسي، إذ أن اختبار الألم هو اختبار عام وشامل لا استثناء فيه. ووجد بولس أن آلام الزمان الحاضر لا شيء بالمقارنة مع المجد العتيد أن يستعلن في حياتنا ومن خلالنا. أرجو أن نتذكر هذه الحقيقة الرائعة عندما نمر في ظروف صعبة وآلام شديدة، بأن ننتظر استعلان المجد فينا، وهذا يعطينا صبرا على الضيق، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إن الخليقة تنتظر بكل شوق استعلان أبناء الله عندما يلبسون الأجساد الممجدة، إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. قال الملك سليمان الذي كان متشائما نوعا ما: كل الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بملآن، إلى المكان الذي جرت منه الأنهار، إلى هناك تذهب راجعة. هناك دورات طبيعية كثيرة في الحياة، والتكرار كثير وممل. الأنهار تجري إلى البحر وتتبخر هناك، فتقوم الرياح بحمل الغيوم إلى المناطق الجافة، ويأتي المطر ثانية ويملأ الأنهار، والأنهار تعود إلى البحر، وهكذا دواليك. هناك نوع من الرتابة في الطبيعة التي تنتظر استعلانا موعودا، والخليقة أخضعت للبطل، أي للفساد والتحلل، لأن الله صنعها بهذه الطريقة، حيث أتت لعنة الخطية على الإنسان في عصيان آدم، وقد شملت هذه اللعنة الأرض والخليقة أيضا. هل تذكر ما قاله الله لآدم: ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا. وما عليك إلا أن تنظر إلى الأرض جيدا لترى الأشواك في كل مكان، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. لاحظ كيف يقارن بولس بين طرفي النقيض، بين عبودية الفساد من جهة والحرية من جهة أخرى. فقد الإنسان حريته منذ أن أخطأ، وأقصد منذ خطية آدم، ولكن الله يريد أن يعيد لنا الحرية، تلك الحرية التي أرادها لنا يوم جبلنا تاجا لخليقته في جنة عدن. صحيح أن إبليس سلبنا حريتنا، إلا أن الله لم يقف مكتوف اليدين، وحاش أن يترك لإبليس الفوز بالمعركة، فقد أعاد الله للإنسان حريته من خلال موت المسيح على الصليب، فهو يحرر كل نفس تؤمن به من الخطية ومن عقابها ومن سطوتها. وعندما نتحرر من هذه كلها نستطيع أن نعبد الله العبادة الحقة. نعم، الخليقة ستعتق من عبودية الفساد. وتذكر مستمعي أن الفساد أمر محتم على الجميع. الإنسان يمتلك جسدا مماتا، وكما صاغها أحدهم في اللحظة التي يعطينا الله الحياة، في نفس اللحظة عينها يبدأ بأخذها منا. الموت على الجميع، وحتى الطبيعة فيها فساد وتحلل، ولكن سيحصل عتق من هذا الفساد في يوم ما. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. وللتأكيد على ذلك أقتبس ما قاله يوئيل النبي: كم تئن البهائم، هامت قطعان البقر لأن ليس لها مرعى، حتى قطعان الغنم تفنى. بعض العلماء أثاروا انتباهنا إلى الأصوات التي تصدر عن الطبيعة بأنها أصوات حزينة على المفتاح الموسيقي الماينر إذا شئت. استمع إلى هبوب الريح على الأشجار، وصخب الأمواج على الشواطئ، وإلى أصوات الحيوانات في الليل. نعم، الطبيعة تشهد بصوتها عن الحقيقة الكتابية بأن الخليقة تئن. وقد شبه أحدهم الوضع بهذه الصورة: الطبيعة بألحانها الحزينة تشبه عروسا التي تشهد قبل عرسها بلحظات موت عريسها، فهي ما زالت تقف مزينة بثوبها الجميل، إلا أن الدموع تملأ عينيها. نعم، الخليقة تئن. ويتابع بولس ويقول في العدد 23: وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا. ليست الخليقة وحدها هي التي تئن، بل والإنسان أيضا. وهذه الآية تتعارض مع الذين ينادون بالابتسامة الدائمة للمؤمن. بولس يؤكد هنا أن المؤمن يئن أيضا، لأنه في أجساد فانية خاطئة. يقول بولس في موضع آخر: فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. كما رنم صاحب المزامير قائلا: تعبت في تنهدي، أعوم في كل ليلة سريري، بدموعي أذوب فراشي. ولكن هناك أمل، يوجد رجاء. لا يستطيع أي إنسان أن ينتظر بدون أمل أو رجاء. وهناك مقولة قائلة: حيثما توجد حياة يوجد معها رجاء. لكن العكس هو الصحيح، فحيثما يوجد رجاء توجد حياة. وهذا يدعونا أن نتوقع وننتظر بصبر ورجاء فداء أجسادنا. نعم، سيأتي وقت معين تفتد فيه هذه الأجساد من الموت والفساد والتحلل. يقول بولس: لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. سنأخذ جسدا جديدا يوم القيامة، جسدا لا يسود عليه الموت، ولا يتحلل، ولا يمرض، ولا يضعف، ولا يتألم، ولا يشكو، ولا يحتاج. هذا ما قصده بولس بعبارة فداء أجسادنا، وهو ما ننتظره بصبر في هذه الحياة المتعبة. لأننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. بالرجاء خلصنا، وهذا يحكي عن عمل المسيح على الصليب وإيماننا فيه. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فنحن نتوقع فداء أجسادنا في المستقبل. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره، فإننا نتوقعه بالصبر. الإيمان والرجاء والمحبة هم أركان الحياة المسيحية الأساسية، وفي يوم من الأيام سيتم الرجاء، وسيثبت الإيمان بالعيان، والتي ستظل معنا إلى الأبد هي المحبة. ثم يتابع بولس ويتفوه بعبارات هائلة أقف عاجزا أمامها. يقول: وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. الضعيف يحتاج إلى من يسنده، وأرى أنه من الغباء بمكان أن نعاني ونعاني وفي نفس الوقت نرفض الاعتراف بحاجتنا إلى العون. الإنسان القوي هو الذي يدرك أين تكمن مواطن ضعفه، ثم يسعى إلى طلب المساعدة لمعالجة نقاط ضعفه. أما الإنسان المتبجج فيدعي القوة وعدم حاجته إلى أي مساعدة، وهو في ذلك واهم كل الوهم. نحن لنا الروح القدس ليعين ضعفاتنا. ثم يضرب بولس مثلا على ضعفاتنا، ففي أحيان كثيرة لا نعرف كيف نصلي. هل سبق وذهبت إلى الله في الصلاة مستمعي ولم تعرف كيف تصلي أو ماذا تقول؟ في أوقات كثيرة ووسط ظروف مختلفة نأتي لكي نصلي ولا نعرف كيف ندعوه، ونعجز عن تحويل أشواقنا ومشاعرنا وطلباتنا إلى لغة محددة، ونجد أن الكلمات تخوننا فلا نعرف كيف نعبر بدقة عما في داخل قلوبنا وعقولنا. في مثل هذه الأوقات يتدخل الروح القدس ليعين ضعفاتك ويشفع فيك بأنات لا ينطق بها. يقوم برفع دعاء قلوبنا إلى الله، يغطي النقص الموجود في صلاتنا، يشفع فينا، ويجعل هذه الصلاة كاملة تليق بمقام الله ويرفعها أمام عرشه. نعم، إن الروح القدس يقف على أهبة الاستعداد لمعونتنا ومعالجة مواطن الضعف في حياتنا. ألا يشجعك هذا أخي الكريم؟ ألا يدفعك أن تشكر الله كل حين؟ ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. إن عدم قدرتنا على التعبير السليم في صلاتنا يحث الروح القدس على أن يعمل ويتحرك ليعيننا. يحركه ضعفنا ليشفع فينا ويرفع صلواتنا بما يتفق مع إرادة الله. الروح القدس يرفع تثقلات قلوبنا إلى الله حتى ولو فشلنا في صياغتها بقالب لغوي. وماذا يفعل الروح القدس أيضا؟ يفحص القلوب، أي أنه يقوم بعملية تنقيب للقلب حتى يكتشف مواطن الضعف والحاجات. بكلمات أخرى، يريد أن يشخص حالة قلوبنا. وكلنا يعلم يا عزيزي أن عملية التشخيص في الطب يجب أن تسبق عملية وصف العلاج الصحيح، وهذا ينطبق أيضا على عمل الروح القدس. فإن فحص الروح لقلب الإنسان يكشف عن حاجاته وتقصيراته، فيقوم الروح بتسديد هذه الحاجات ومعالجة الضعفات. والروح القدس دائما يرفع الصلاة بحسب مشيئة الله، لأنه خير من يعرف إرادة الله. ويا لها من أوقات رائعة حينما لا نعرف ما نصلي لأجله، لكننا نأتي إلى عرش النعمة ونضع الأمور بين يدي الله حتى يتمم مشيئته في حياتنا. صديقي وأخي، يريد الروح القدس أن يرفع نفسك من الضيق وأن يعالج ضعفاتك، وهو وحده القادر على ذلك. لما لا تسمح له بعمل ذلك؟ سلم له زمام الأمور وستسير هذه الأمور على ما يرام.